بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. نعم، قال المصنف: القضايا المخيلات وتأثيرها. نحن قلنا سابقا المادة الأساسية في صناعة الشعر هو القضايا المخيلة. الآن المصنف راح يبين معناها وكيف إنها تأثر في النفس، لهذا أصبحت المادة الأساسية في دليل الشعر. قال: ونزيد على ما تقدم، لأن احنا سابقا بينا هذا المطلب، مطلب إنه القضايا المخيلات هي عمود الشعر وإنها تأثر في إيجاد صور خيالية في النفس. يزيد على ما تقدم فنقول: إن المخيلات ليس تأثيرها في النفس من أجل أنها تتضمن حقيقة يعتقد بها، يعني هي تأثيرها بالنفس مو لأنها تطابق الواقع، مو لأنها تعكس صورة حقيقة وقعت أو لكي يعتقد بها، بل حتى لو علم بكذبها فإن لها ذلك التأثير المنتظر منها. يعني حتى لو كانت ما مطابقة للواقع، احنا نريد ننقل صورة صورة من الصور هي ليست حقيقة، ليست مطابقة للواقع، لكن إذا كان بها خيال إلها تأثير بالنفس، فالنفس تتأثر بهذه الصور سواء كانت مطابقة للحقيقة أو ليست مطابقة، سواء كانت صادقة أو كاذبة. بعبارة أخرى، تأثير القضايا المخيلية ليس منوط ومتوقف ومتعلق على مطابقة الواقع أو إنها مشتملة على الحقيقة، بل هي لا بشرط من هذه الجهة. يمكن النفس تتأثر حتى بالقضايا التي هي ليست حقيقية، لأنه ما دام إن القصد منها هو التأثير على النفوس، الصور الخيالية، شنو المقصود إرادها بالشعر؟ إنها تأثر على النفس في إحساساتها وانفعالاتها، يعني الانبساط، الفرح، الحزن، مثلا المصيبة، الألم، فلا يهم ألا تكون صادقة. يعني مو المهم إنها تكون صادقة أو غير صادقة، ما يهم حتى لو كانت كاذبة، بس تأثر بالنفس، إذ ليس الغرض منها الاعتقاد والتصديق بها. لأن إحنا ما نريد الغرض من استعمال الصور المخيلية بالشعر حصول علم أو اعتقاد، حتى نشترط أنه تصديق النفس وإذعانها لابد يكون مطابق للواقع. والجمهور والنفوس غير المهذبة، الجمهور يعني عامة الناس، النفوس غير المهذبة يقصد بها المصنف النفوس التي لم تهذب قوامها من الوهم والخيال، يعني النفوس اللي تتأثر بالخيال ونحوها. بعبارة أخرى، هي نفوس لا تطيع العقل ولا تأتمر بأمره وتنتهي بنهيه، إنما تتبع العاطفة، فنسميها نفوس غير مهذبة. تتأثر بالوهم، تتأثر بالخيال، تتأثر بالعاطفة، تتأثر بالمخيلات أكثر من تأثرها بالحقائق العلمية. الشخص اللي نفسه متأثرة بالوهم والخيال، القضايا المخيلات لها تأثير كبير عليها، لأن الجمهور يعني عامة الناس أو الفرد غير المهذب يعني اللي نفسه تتأثر بالوهم والخيال ومطيع العقل، عاطفي يعني يتبع العاطفة مالت الغريزة. طبعا عاطفي يعني بعيد عن قوة التعقل، نعبر عنه عاطفي أكثر من أن يكون متبصرا. صاحب البصيرة يعني اللي يؤتمر بالأمور التعقلية، نقول عنه بصير متبصر، يؤتمر ويطيع العقل ويؤمر بأمره وينتهي بنهيه، وهو أطوع للتخيل من الإقناع. الأطوع يعني هذا الشخص الفرد الغير مهذب العاطفي، أطوع يعني أكثر اتباع للتخيل أكثر من الإقناع، بل نحتاج إقناع، لأن هو متبع وطائع للتخيل. لهذا نرى أنه كثير من الناس إذا سمع بعض الأمور التصديقية يستنكرها، ما يقبلها، يهرب منها، لأنه لمحاكاة شيء عنده من التعجب، لهذا يعتبر ليس للصدق، لأن الصدق المشهور مفروغ منه، بس الصدق المجهول غير الملتفت إليه والقول الصادق إذا حرف عن العادة وألحق بذلك الشيء نرى أن النفس تستأنس به، ربما إذا أفاد التصديق والتخيل، وربما شغل التخيل عن الالتفات إلى التصديق، هذا الشعور والتأثر به يقع من النفس. ألا ترى إن الكلام المخيل الشعري قد يحبب أمرا مبغوضا للنفس؟ يعني مثلا إذا أكو شيء مستكره قبيح النفس تكرهه، بس بإمكان الشعر يجعله لك محبوب إذا قرب بالصور الخيالية. نعم، وراح المصنف يعطينا هسه أمثلة له. وقد يبغض شيئا محبوبا له، يعني يمكن النفس تبغض شيء والشعر المخيلي يجعله محبوب إليك، أو كانت النفس عندها شيء محبوب لكن الشعر المخيلي يجعله بغيضا عندها. واعتبر ذلك في اشمئزاز بعض الناس من أكلة اللذيذة، قد أقبل على أكلها فقيل له إنه وقع فيها بعض ما تعافيه النفس كالخنفساء مثلا. بعض الأكلات اللذيذة النفس تحبها وتقبل عليها لأنها لذيذة والنفس تحبها، لكن إذا قلنا لك هاي الأكلة وقع فيها شيء مما بعض الناس تتعافى عنه، يعني تترفع وتتنزه وتتركه، يعني نقول له هاي الأكلة مات فيها ذبابة ما يأكله، ماتت فيها خنفساء، أو مثلا مرت عليه الحشرة الفلانية، النفس مع أن نفسها تحب هاي الأكلة بس النفس تترفع تتنزه تتركه. أو شبهت له بعض المهوعات، بعض المهوعات يعني بعض المنفرات، يعني كما لو قلت له هذه الأكلة تصيبك بالإمساك والإسهال والمرض، مع أنه نفسه تحب هاي الأكلة وتهواها، لكن إذا أنت نفرته وهوعت له هذا أنه هاي الأكلة تصيبه بهاي الأمراض، ماذا رح يفعل النفس؟ تنفر منها. لهذا بعض الأكلات تسمى بأسماء لأنها محبوبة عند قوم، تسمى بأسماء محبوبة وتسمى بأسماء قبيحة جدا عند قوم آخرين، فإن الخيال حينئذ قد يتمكن منه فيعافيها، يعني يترفع عنها ويتنزه ويتركها حتى لو علم بكذب ما قيل. يعني إذا رجعنا نقول له كنا نمزح معاك، هاي الأكلة ما وقع بها ذبابة أو خنفساء، يقول بعد نفسي نفرت منه ما أريد أكله، يابك حتى لو نقول له يعلم بكذبنا، يقول لا بعد ما أكله لأن نفسي بعد اشمئزت منه. فهذا شنو سببه؟ تأثير الصورة الخيالية في نفسه. ولا تنسى الآن المصنف راح يذكر لنا شاهد من التاريخ، يقول ولا تنسى القصة المشهورة لملك الحيرة. الحيرة هي بلدة قريبة من مدينة الكوفة، سابقا كانت موجودة في العصر ما قبل الإسلام، كان يحكمها الحاكم النعمان بن المنذر مع نديمه الربيع. النديم يعني الصديق اللي دائما يتعلل مع الآخر، بعض الناس عندهم أصدقاء دائما يترافقون معهم يقضون الليل معهم سوى، يسمون نديم، الصديق المرافق الذي لا ينفك عنه يسمى بالنديم. النعمان بن المنذر كان عنده صديق اسمه الربيع بن زياد، هذا طبعا كان أحد دهاة العرب وشجعانهم ورؤساءهم في الجاهلية، وكان أيضا شاعر معروف الربيع بن زياد، وقد كان يأكل معه باعتبار نديمه وصديقه. أحد الأيام كان النعمان بن المنذر يأكل ويا الربيع بن زياد، فجاء لبيد الشاعر، لبيد ابن ربيعة أو لبيد على بعض القراء يقرأه بالضبط اللغوي، لبيد الشاعر قومه كان عندهم خلاف ويا منه؟ الربيع بن زياد، وإحنا سابقا بينا مرات الشعراء يأثرون لقومهم، فراد يأخذ ثأرا من ابن الربيع ابن زياد، مراتك وبعض الشعراء يهجون قوم، فهذا عنده هجاء ويا قوم لبيد، لبيد راد ينتقم منه ويثأر لقومه، فدخل لبيد ابن ربيعة وجد النعمان ابن المنذر يأكل ويا من؟ ويا الربيع ابن زياد. ولبيد الشاعر كان غلام مع قومه لكن راد ينتقم من الربيع. في قصة مشهورة مذكورة في مجامع الأمثال، مجامع الأمثال يعني الكتب اللي ذكرت الأمثال التي يقولها العرب ولو كانت على طبيعة الشعر. طبعا لبيد كان شاعر جاهلي من أصحاب المعلقات، أدرك الإسلام وكان فارس شجاع، عرف بالشعر كونه عذب المنطق. فدخل لبيد فقال لبيد مخاطبا للنعمان: مهلا أبيت اللعن لا تأكل معه، إن أسته من برص ملمعه، وإنه يدخل فيها إصبعه، يدخلها حتى يواري أشجعه. يعني مهلا أبيت اللعن، أبيت اللعن هاي جملة اعتراضية يراد بها الدعاء بالبعد عن اللعن والمذمة. كان سابقا هذا الاصطلاح متداول في العصر الجاهلي، يعني يقول له أرفعك من أن تكون من أهل اللعن والمذمة، أو أدعو لك أن لا تكون من أهل اللعن والمذمة، لا تأكل معه. اللبيد يخاطب النعمان يقول لا تأكل مع الربيع، لماذا؟ إن أسته، أسته يعني حلقة دبرة تكرمون، من برص ملمعه، يعني أسته ليس نظيف، وكان هذا الربيع يدخل فيها إصبعه. يعني شوف هاي الصورة تشمئز منها النفس، تنفر، يقول هذا يدخل إصبعه بدبرة تكرمون حتى يواري أشجعه. الأشجع يعني رؤوس الأصابع، يعني يقول يدخل إصبعه كله إلى رؤوس أشجعه، إلى رؤوس أصابعه. نعم طبعا هاي صورة منفرة، والآن هو يأكل معك، يعني هو قذر ليس نظيف والآن يأكل معك وما غاسل يديه. رأسا النعمان رفع إيده عن الطعام، لأن هاي الصورة مشمئزة منفرة. فرفع النعمان يده من الطعام، هذا شنو السبب؟ لأن النعمان حصل عنده تخيل له دور بالتنفير من الشيء، فنفسه تعافت وتنزهت وتركت الطعام من سمع الأبيات اللي قرأها لبيد، من قرأها لهذا. وتنكر لنديمه، تنكر يعني وبخه، قال كيف أنت تفعل هذا الفعل اللي الغير لائق، وكيف ما تغسل يديك عندما تجلس الطعام. طبعا هي هاي مو حقيقة، فالربيع رد يبين أنه هذا كلام مو صحيح، هذا كذب، بعد ما فهد، لأنه النعمان قام من الطعام بعد ما أكل معه، وأبى أن يستكشف صدق هذا القول فيه بالرغم على إلحاحه. يعني الربيع لح على النعمان، قال له هذا كذب مو صحيح، خلنا بين لك الحقيقة، أنا عندي خلاف ويا قومه. ما بعد قام النعمان على الرغم من إلحاح الربيع بذلك. لهذا الربيع ابن زياد هو هم شاعر، فقال هاي المقولة، هاي المقولة اللي قالها صارت مضرب للمثل، قال هكذا: قد قيل ذلك إن حقا وإن كذبا، فما اعتذارك من قول إذا قيل. يعني بعد هاي المقولة اللي قالها لبيد، بعد لا أقدر اعتذر للنعمان ولا يقدر يصدقني، بعد أن قيل ما قيل ما عاد يمحو أثره، والذي قيل بما يحمله من بشاعة وقبح لم يترك مجالا للنفس لكي تستفسر عن حقيقة الأمر وواقعه. يعني المقولة إذا قيلت والناس صدقوها، بعد ما تجد موعد للاعتذار منها. هذا مثل يقولون الكذبة المشهورة، إذا صدرت كذبة مشهورة عن شخص والناس صدقوها، بعد هذا الشخص ما يقدر يبرئ نفسه من هاي الكذبة، لأن بعد الناس ألصقوها به. فبعد يقول إن هذا صار مضرب للمثل، إن قيل ما قيل ما عاد يمحو أثره، بعد هاي المقولة قالت. واعتبر ذلك أيضا في تصوير الإنسان بهذه الصورة اللفظية البشعة. الآن هذه المصنف ذكر لنا هاي القصة حتى يبين كيف أن الصورة المخيلية باللفظ خصوصا الشعر لها تأثير بالنفس. راح يذكر لنا مثال آخر للصورة اللفظية أيضا البشعة، مثلا: ما قيل من أن الإنسان أوله نطفة مذرة. النطفة يعني المني اللي يتكون من الإنسان، مذرة يعني خبثة، يعني فسدت وخبثت، لأن المني يعتبر قذارة خبثية ويعتبر من النجاسات، فيعبرون عنه خبث يعني مذرة. وآخره جيفة قذرة، يعني بعد ما يموت الإنسان شي يصبح ميتة، والميتة قد إذا تركت ماذا تصبح؟ جيفة، يعني تظهر رائحة كريهة، قذرة يعني خبثة، وكذلك ميتة الإنسان هم تعتبر نجسة. نعم. وهو ما بين ذلك، يعني ما بين النطفة والجيفة، يحمل العذرة، لأن الإنسان من ولادته إلى موته في حياته تكرمون يحمل غائطه معه، لأن يأكل ويصير عنده فضلات، هاي العذرة يعني غائطه تكرمون. فهي طبعا لفظة بشعة، أوله نطفة خبيثة فاسدة، آخره جيفة صاحب رائحة كريهة قذرة، وهو ما بين النطفة والجيفة يحمل العذرة. يعني هاي صورة قبيحة بشعة. فإن هذه صورة حقيقية للإنسان. طبعا شنو الغرض من هاي المقولة؟ هاي المقولة البعض ينسبها للإمام أمير المؤمنين عليه السلام، والبعض ينسبها إلى سلمان الفارسي، لعله سلمان سمعها من الإمام علي فنقلها. إنما سيقت هذه الصورة لكي تكون كابحة للإنسان عن غروره وعجبه، حتى ما تكون سبب لأن الإنسان يتكبر ويتعالى. يعني يقول هاي المقولة تقول للإنسان: أيها الإنسان احذر، ترى أنت مو إنسان كريم بهذا المعنى، أنت إنسان وضيع، انظر لنفسك كيف خلقك الله في أحسن تقويم وجعلك أهلا لتحمل الأمانة والخلافة، فانظر إلى نفسك، لا تكن متكبرا. فإذا الغرض من هاي الصورة القبيحة البشعة، الصورة اللفظية، إنها تريد تردع الإنسان عن التكبر، ولكنها ليست كل ما له من الصور، لأن الإنسان من جانب آخر هو هم كريم، ولقد كرمنا بني آدم، والإنسان اللي يكتمل بكمال الأخلاقية يصبح أفضل من الملائكة. فإذا هاي تعكس صورة من الصورة اللفظية من جانب الإنسان، بس ما تشمل كل حقيقته، ليست كل ما له من صور. وللنفس على كل حال محاسنها التي ينبغي أن يعجب بها لا سيما من أصحابها. بعض الناس اللي عنده محاسن الأخلاق والكمالات النفسية يرقى إلى أعلى المستويات، وإعجاب المرء بنفسه وحبه لها أساس حياته كله. يعني إحنا ما نريد نقول إنه الإنسان لابد ما يهتم بنفسه أو يعجب بها ويطلب لها الخير، لا، لابد الإنسان ينظر إلى نفسه من حيث فطره الله، فطر الله الإنسان على حب ذاته. طبعا هذا الإنسان لين يحب ذاته يحاول يجلب إلها المنفعة، يدفع عنها الضرر، وإلا إذا ما كان عندها هاي الفطر ترى الإنسان يهلك بكل سهولة، ويؤدي لانقراض نوع البشري. فإذا العناية الإلهية اقتضت أن كل إنسان يحب نفسه حتى يطلب لها الكمال اللائق بها. ولكن مثل هذا التصوير البشع يأخذ من النفس أثرا من التنفر والإشمئزاز. من أنت تصور الإنسان بهذه اللفظة البشعة، أوله نطفة خبيثة فاسدة وآخره جيفة صاحب رائحة كريهة قذرة، هذا النفس تتنفر وتشمئز منه. لا، حتى لو كان أبعد شيء في التأثير في التصديق والاعتقاد بحقارة النفس، يعني رغم أن الإنسان يصدق ويذعن بأن الإنسان مكرم من قبل خالقه سبحانه وتعالى، ولقد كرمنا بني آدم وحملناه في البر، لكن يبقى أثر هذا التصوير يثير شعور وحقارة واشمئزاز من النفس، مع أن الإنسان كريم، لكن هذا التصوير يجعل بعض الناس يشمئز من حقيقة الإنسان. وسبب هذا التأثر النفسي هو منه التخيل الذي قد يقلع المتكبر عن غطرسته. لأن احنا قلنا المدارب هاي المقولة يريد يردع الإنسان عن تكبره وغروره وغطرسته، ويخفف من إعجابه بنفسه. لهذا أكو حتى مقولة أنه عجبت للمتكبر كيف يتكبر وهو يحمل غائطه في بطنه. يعني نعم، وهذا هو المقصود من مثل هذه الكلمة. لهذا التخيل إلى دور وأثر في صرف النفس عن الالتفات إلى حقيقة الأمر، كدور الوهمي اللي يصد النفس عن الإذعان والتصديق بالنتيجة رغم إقرارها بالمقدمات. واعتبر أيضا بالشعر العربي هذا القول المخيلي والقضايا المخيلات، فكم رفع وضيعا أو وضع رفيعا. يمكن إنسان وضيع، بس إذا يجيب للشاعر صورة خيالية يجعله من أعلى المراتب، ولعل أو لا إنسان هو بأصله رفيع، بس إذا أراد شاعر يذمه ويهجوه يجعله أوضع أو أنكس المراتب. وكم أثار الحروب، مرات أكو بعض الشعراء سببوا حروب بين أقوامهم، وأورى الأحقاد، في حين أن بعض الشعر سبب النزاعات والخصامات. وكم قرب بين المتباعدين، لو كان الشعر شعر إحسان وأصلاح المتباعدين يقربهم، وآخ بين المتعادين اللي بيناتهم عداوة جعلهم كالأخوة، ورب بيت صار سبة لعشيرة. رب لفظة تدل على التقليل، يقول رب بيت صغير بس صار موضع شتم لعشيرة، مثل الشاعر اللي يريد يسب عشيرة أو قبيلة، بيت واحد منه إذا كان يوصفهم بموضع وضيع راح يصير مشهور عنهم ويصير ماذا؟ سب عليهم، يعني شتمة لهم. وآخر صار مفخرة لقوم، وربما بيت يصعد قوم إلى أعلى المراتب إذا كان مدح أو افتخار، على أن كل ذلك لم يغير واقعا، لأن الوضيع في أصله يبقى وضيع، والرفيع في أصله يبقى رفيع، هو ما يغير من الواقع شيء. ولا اعتقادا، يعني ولا تصديقا وإذعانا من النفس، ومرد ذلك كله إلى الانفعالات النفسية وحدها. الشعر يؤثر في انفعالات النفس في ذلك، وقد قلنا إنها أعظم تأثيرا على الجمهور الذي هو عاطفي بطبعه. الجمهور اللي يتبع العاطفة وما يتبع عقله يتأثر بهاي الصور المخيلية، وعلى الأفراد غير المهذبة اللي تطيع هواها أو غرائزها بس ما تطيع عقلها، التي تتغلب عليها العاطفة أكثر من التبصر، يعني أكثر من التعقل. لهذا إنما يكون التهذيب بتحرير النفس من قبضة الحس والخيال وجعلها منقادة للعقل، لأن إحنا نريد من الإنسان يتبع عقله، لأن العقل يريد يكون هو الأمير عليه، ما يريد يتبع هو نفسه وعاطفته، لأن إيش راح يكون أسير إلها. نعم. والخلاصة إن التصوير والتخيل مؤثر في النفس وإن كان كاذبا، بل قد سبق إنه كلما كانت الصورة أبعد وأغرب كانت أبلغ وأعثر في إعجاب النفس والتذاذها. كلمة تكون هذا وين سبق يقصد به المصنف في موضوع ما الأكذب أعذب الشعر أكذبه، كلما تكون الصورة بعيدة غريبة بها تصور خيالي هذا اللي يسميه أكذبه، راح يكون أكثر عذوبة وأثر في إعجاب النفس والتذاذها بها. وأحسن مثال لذلك قصة ألف ليلة وليلة، لأن هي أكثرها ترى قصص خيالية بس إلها حكم، وقصة كليلة ودمنة، والقصص في الأدب الحديث وكثيرة هي. والسبب الحقيقي لانفعال النفس بالقضايات المخيلات هو الاستغراب، يعني كل خيال النفس تستغرب منه فلهذا تتأثر به، الذي يحصل لها بتخيلها على ما أشرنا إليه فيما تقدم. ألا ترى إن المضحكات مثل النكت أو النوادر أو الطرائف، والنوادر عند أول سماعها تأخذ أثرها في النفس، أنت إذا تسمع نكتة أو طرفة أو نادرة لأول مرة تأثر بنفسك كثير، من ناحية اللذة تستلذ بها، الانبساط اللي أن هي سبب لك فرح وضحك أكثر مما لو تكررت وألفت وألفت الآذان سماعها. إذا تكررت عندك هاي النكتة والطرفة مرتين ثلاثة ما تضحكك، لأن النكتة أنت سامعها كثير، مو مثل ما سمعتها أول مرة كيف إنها أثرت واستغربت وأخذت من خيال نفسك. لو تكررت وألفت الآذان سمعتها أكثر من مرة بعد ما سبب لك تلك اللذة والانبساط والضحك، بل قد تفقد ميزتها وتصبح تافهة. لهذا بعض الناس مثلا تذكر له نكتة أو طرفة هو سامحها ما يضحك، واللي ما سامحها بصفه مثلا بجانبه يضحك، لأن هذا بعد أصبحت ما تأثر عليه، فقدت ميزتها، أصبحت تافهة عند باهتة، يعني خفت تأثيرها. لا تهتز النفس لها، بل قد يؤثر تكرارها الملل والاشمئزاز. إذا أنت سامحها أكثر من مرة تمل منها تشمئز. طبعا ليش المصنف إنما ذكر المضحكات أو النوادر؟ لأن هاي مصادق للأمر المستغرب، لأن الإنسان شنو السبب اللي يدعو إلى الانبساط والضحك؟ الاستغراب. كل إنسان متعجب إيش يكون ضاحك، فالنادر الوقوع عند وقوع للوهلة الأولى يثير الاستغراب، وكذلك الأمر المضحك، لأن الضحك وليد التعجب والاستغراب. لهذا ذكر المصنف. وإذا قيل الآن المصنف يريد يدفع إشكال قد يورد على ما تقدم، وهو إحنا قلنا أن النوادر والمضحكات ما تبقى مستغربة مثيرة للنفس لو تكررت، مو صحيح؟ هنا لعل قائل قد يشكل عليه، يقول أن بعض الشعر لا يمل منه حتى لو تم تكراره. أكو بعض الشعر حتى لو كررت قراءته يبقى يأثر بالنفس، والنفس تستلذ له وتردده في كل مرة تلتذ به، بل لعلها تزداد لذة. هذا طبعا إشكال قد يورد على ما قلنا من أن التكرار قد يوجب الملل والاشمئزاز. المصنف الآن يريد يجاوب عن هذا الإشكال، يقول: وإذا قيل في بعض الشعر إنه هو المسك ما كررته يتضوع، يعني الشعر كالمسك، المسك يعني العطر، كلما هززت قارورته انتشرت رائحته. كذلك الشعر كلما كررت قراءته ازدادت النفس به أنسا والتذاذا. العطر أنت كلما ترجي وتشتم تتلذذ به، حتى لو كررت كلمة تشم العطر تتلذذ به. الشعر كذلك مثل العطر مثل المسك، كلمة تكرر النفس تتلذذ به. هذا طبعا المصنف جاء به ماذا ردا على هذا الإشكال؟ أن أقول لكم مو كل تكرار يورد الملل والاستغراب والاشمئزاز، لا مو كل تكرار، بعض التكرار ما يولد الملل مثل تكرار الشعر، لأن الشعر مثل المسك كل ما كررته يتضوع يعني يتجدد، فهو من مبالغات الشعراء، يعني هاي كناية عن رقي الشعر وروعته. وإذا صح ذلك فيمكن ذلك لأحد الوجهين. أولا هسه شنو السبب؟ أنه النكت والطرائف عند تكرارها تسبب الملل، لكن الشعر إذا تكرر يزداد أنس النفس والالتذاذ به. أولا قد يكون فيه من المزايا والنكات ما لا يتضح لأول مرة، أولا يتمثل للنفس جيدا. يمكن أنت تقرأ تسمع الشعر لأول وهلة ما تنتبه للنكت والصور الخيالية اللي موجودة به، بس إذا سمعت مرة ثانية وثالثة راح خيالك أكثر يتأثر بصوره، فإذا تكررت قراءته استمرئ أكثر، استمرئ يعني وجد مريئا سائغا سهلا، يقال استمرأ الطعام يعني وجده سهلا مريئا الأكل. لا، والشعر إذا كررت قراءته استمرئ أكثر يعني وجد سائغا مقبولا وانكشفت مزاياه بصورة أجل، يعني أوضح وأبين، فتجددت قيمته بنظر المستمع. يعني بقى الاستغراب مع التكرار، قد علمت أن الاستغراب هو سبب انفعال النفس وتأثيره، إذا كرر الإنسان استماع الشعر يتكرر عند التلذذ والاستغراب. نعم. والثاني، الأمر الثاني أن عذوبة اللفظ، اللفظ العذب نقصد به اللفظ اللي يكون سائغ على النفس، لأن إلى نوع من الالتذاذ والانبساط بسبب وجود الجرس الموسيقي له وجزالته، يعني كونه فصيح سهل بين، لا تفقد مزيتها بالتكرار وليست كالتخيل. لهذا نشوف هواي كثير من الناس إيش قد ما يقرأ الشعر يرجع، خصوصا الشعر الحزين والموجع صاحب المصيبة، لو أنت سمعت هذا الشعر عشرات المرات بس من يعاد يقرأ أمامك هم تبكي. شنو السبب؟ لأن تبقى النفس ماذا؟ ما تفقد مزيتها بالتكرار، يبقى التخيل موجود بها. إذا قلت ألم نقل إن التكرار يزيل الاستغراب، وإحنا فرضنا إنه الشعر إذا تكرر ليش ما يزيل من عند الاستغراب؟ نقول الاستغراب الموجود بعد التكرار غير الذي كان قبله، لأن القارئ في قراءته الأولى ما وقف على معنى وصور هذا الشعر على مستوى أرقى من المعنى اللي قرأه، فإذا قرأ الشعر ثانية راح يقف على تلك المعاني، يقف على تلك الصور، يقف على معاني جديدة هم تسبب الاستغراب واندهاش. إذن الاستغراب والاندهاش اللي يحصل بعد قراءة الشكر وتكراره غير الاستغراب الأول، فلهذا يتكرر. نعم. سؤال: هل هناك قاعدة للقضايا المخيلات؟ يعني هل توجد قاعدة أساسية نقدر نضبط بها هاي المخيلات؟ قال المصنف: قد تقدم أن قوام الشعري بثلاثة أمور: الوزن، والألفاظ والمعاني المخيلة، وهاي المصنف بينها ووضحها وشرحها. فلا بد لمن يريد أن يتقن صناعة الشعر من الرجوع إلى القواعد التي تضبط هذه الأمور، يعني تضبط الوزن والألفاظ والمعاني المخيلية. حاله حال أي صناعة من الصناعات، لأن احنا نتقدم عندنا أن الشعر صناعة، فلا بد من إلى قاعدة أو ضابطة. فنقول أما الوزن والألفاظ فلها قواعد مضبوطة في فنون معروفة يمكن الرجوع إليها. الشعر اهتم بمسألة علم الوزن والقافية، والألفاظ اهتمت بها علوم اللغة من حيث ضبطها، قراءتها، التغنم والصورة الموسيقية اللي موجودة فيها، التفعيلات اللي تذكر، وليس في علم المنطق موضع لذكرها. يعني المنطق ما يذكر قواعد لغوية أو شعرية يتناولها الأديب أو من اهتم بعلم البلاغة، لأن المنطق قواعد أساسية تصحيح فكر. هاي الأمور يتناولها يا علوم اللغوية أو الشعرية، لأن المنطق إنما يهمه النظر في الشعر من ناحية تخيلية فقط. نعم المنطق يهتم بمن إنه صناعة الشعر تأثر بالنفس من جانب الصورة الخيالية، هذا اللي يهمه، لأنه إحنا نريد بالشعر نذكر دليل، والدليل نريد يأثر بالنفس. نعم. وأما الوزن من ناحية ماهيته يعني طبيعته، فإنما يبحث عنه في علم الموسيقى. علم الموسيقى هو علم يبحث عن أصول النغم من حيث الائتلاف، التنافر، الأحوال، الأزمنة المتخللة بيناتها، كيف يعلم كيف يؤلف اللحن، طريقة تلحينه، المقامات اللي يقرأ عليها. نعم هذا يسموه علم الموسيقى. يعني احنا مو قصدنا بعلم الموسيقى علم الغناء والطرب، لا لا، علم الموسيقى أوسع، يعني علم موسيقى الألفاظ اللي تتناول الشعر والقصة والناس. فمو قصدنا بعلم الموسيقى علم الغناء والطرب والعزف على الآلات، لا لا، هسه الآن علم الموسيقى هذا صار بهذا الاصطلاح العلمي الحديث. سابقا العلماء كانوا، طبعا لفظة الموسيقى هي لفظة يونانية عربت باللغة العربية. سابقا علم الموسيقى كان يندرج بعلم الحساب، يعني موضوع النغم من حيث كون نسب عددية متناسبة. نعم الآن صار علم الموسيقى معناه علم الغناء. ها احنا نريد بعلم الموسيقى العلم اللي يبحث عن أصول النغم في ذلك. ثانيا من ناحية استعماله وكيفيته فيبحث عنه في علم العروض أو العروض. نعم. وأما الألفاظ فهي شأن علوم اللغة، يسموه فقه اللغة، وعلوم البلاغة مثل علم البيان، البديع، المعاني وما شابه ذلك. وعلى هذا فلا بد للشاعر من معرفة كافية بهذه الفنون، يعني يكون عنده خبرة، اطلاع، معرفة بالوزن واللفظ، يكون عنده شوية اطلاع لغوي، معرفة بالعلوم البلاغية، حتى يعرف كيفية تأليف الأبيات الشعرية بمراعاة هذه الفنون. معرفته لهذه الفنون أما بالسليقة، السليقة يعني الطبيعة. سابقا العربي ما كان يحتاج يدرس علم موسيقى ولا يدرس علم الشعر والقافية، لأن كان هو بطبيعته هذا، هو بطبيعته العربي كان يقول الشعر بالوزن والقافية، ما كان يحتاج طبيعته ما كان يحتاج إلى تعلم. لكن اللي بعض الناس المحدثين اللي جاءوا بعيد عن العصر الجاهلي بعد صارت السليقة مالتهم ضعيفة، لأن يحتاجون تعلم، يلا يتعلمون علم الوزن والقافية أو بالتعلم والممارسة، مع ذوقه يستطيع به أن يدرك جزالة اللفظ وفصاحته. الذوق هو ما تستشعره النفس من مكامن الجمال. بعض الناس عندهم ذوق أدبي أو شعري يستطيع يختار ألفاظ فصيحة بينة جزلة سهلة، ويفرق بين الألفاظ من ناحية عذوبتها، لفظ عذب سهل يعني بجرس موسيقي، وسلاستها، السلاسة هو ما كان أوضح من السهل. فينتقي هذا الشخص، ينتقي ما يضفي على المعنى روعة وكياسة، حيث أنك عرفت أن اللفظ هو اللي يأثر بالمعنى، وهو اللي تتأثر به النفس، وهو إلى علاقة راسخة أكيدة بالتأثر عند النفس. والناس تتفاوت، تفاوت عظيم في أذواقها. مو كل إنسان ترى عنده ذوق، لهذا أهل الذوق هم أهل النقد العربي، لهم ماذا؟ لهم ميزة خاصة، يقدر ينقد النص العربي أو الشعر. وبعض الناس العادية ما عنده ذوق استشعار مكامن الجمال، يعني حتى لو قرأت أمام قصيدة شعرية ما يعرف يستذوقها أو يعطيك جمالها. لهذا أهل الذوق قليلين، الناس تتفاوت. أكو بعضهم ناس أهل ذوق والذوق عندهم شديد، وبعضهم أصلا عند الذوق ضعيف، لأن الذوق قوة إدراكية موجودة في فطرة الإنسان. وإن كان لكل أمة ولكل أهل لغة ذوق عام مشترك. نعم، أكو المصنف يريد يشير الناس تختلف بأذواقها، بس أكو بعض الأشياء العامة المشتركة اللي هو استذواق مكامن الجمال أكثر الناس تشترك بيها، تشترك بيها. وللممارسة وقراءة الشعر الكثير الأثر الكبير في تنمية الذوق وصقله. الإنسان كل ما يقرأ شعر كثير يستذوق هاي الصور الخيالية، وتكون حاسة الذوق نامية ويصقلها، يعني يقويها. طبعا يشذ من كان دونه. التفاوت المذكور طبعا بالشدة والضعف في مراتب الذوق. أكو بعض الناس أصلا ليس له مكامن ذوق، وأكو بعض عنده بس ضعيف، وأكو عنده بس شديد. الحد الأدنى اللي ما عنده ذوق هذا ما يعتمد عليه، ما يعول عليه. يعني أما القضايا المخيلات فليس لها قاعدة مضبوطة يمكن تحريرها، يعني ما نقدر نعطيك بها قاعدة عامة تقدر تتبعها حتى ترجع إليها والرجوع إليها، لأنها ليست من قبيل القضايا المشهورات والمظنونات حتى يمكن حصرها وبيان أنواعها. نعم، هذا طبعا المصنف كما يعبر، يعني محاولة حفظ هاي القضايا المخيلية أو بيان مفرداتها أو تراكيبها في ضمن شروط خاصة من الفصاحة والبيان، هذا إذا ردنا نضبطها بقاعدة مضبوطة كلية من يستطيع، لأن هي متعددة تتنوع، لأنها ليست من قبيل القضايا المشهورات والمظنونات حتى يمكن حصرها. إذا القضايا المخيلات كما سبق كلما كانت بعيدة، يعني بعيدة عن الفهم أو استذواق النفس، نادرة يعني قليلة، غريبة يعني غير مألوفة ومأنوسة، مستبعدة يعني ليست قريبة من النفس، كانت أكثر تأثيرا في التخيل والتذاذ النفس. وقد سبق أيضا بيان السبب الحقيقي من انفعال النفس بهذه القضايا. طبعا لهذا الذوق السليم يكون هو العمدة اللي يعرف هاي الكلمات وسلاستها، يميز الجيد من رديئها، اللي بيه الحلاوة والذوق من رديئها. لهذا نذكر لكم مثال، مثلا نرى أنه العرب كانت تستسيغ كلمة المزنة. المزنة يعني شنو؟ الغيمة المملوءة بالمطر، المزنة أو الديمة يسموها، للسحابة الممطرة. هاي كانت سهل عذبة عندهم، يسهل السكون إليها، بخلاف كلمة البعاق. البعاق هاي كلمة قبيحة، مرات الإذن الصك من عندها، البعاق. نعم، فمو مثل كلمة المزنة أو الديمة، فهذا يختلف. فلا بد الإنسان عنده ذوق حتى يقدر يميز الألفاظ السهلة من الألفاظ الثقيلة. نعم، وعليه فالقضايا المخيلات لا يمكن حصرها في قواعد مضبوطة، بل الشعراء في كل واد يهيمون كما في تعبير القرآن الكريم، يعني عندهم طرق مختلفة، ما نقدر نحصرهم بطريق واحد. في كل واد يهيمون، في كل طريق يسلكون، ليس لهم طريق واحد مستقيم معلوم يمكن حصره فيه. نعم، أما كلامنا إن شاء الله من حيث من أين تتولد ملكة الشعر، هذا إن شاء الله يأتي الحديث والكلام عنه، والحمد لله رب العالمين. صلى الله عليه وسلم.